السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد التحدي بمن أنزل عليه القرآن وقد تحدى بالنبي الأمي الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه ولم يتعلم عند معلم ولم يتربى عند مرب بقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قبل أن أطبق هذه العبارات السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة في الفتاوى الواضحة عندما يأتي إلى مبحث الرسول هناك أبحاث قيمة موجودة أنا أنصح الإخوة بالرجوع إلى تلك المقدمة القيمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعلمون بأنه اختط لنفسه منهجا جديدا وهذا المنهج هو الذي أسس أسسه وقواعده في كتاب الأسس المنطقية للاستقاء. قبل عدة ليالي احنا في احدى الدعوات كنا مدعوين للكلام عن الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك بينا بعض المقولات الأساسية عن فكر السيد الشهيد وقلنا بأنه واحدة من أهم المقولات الأساسية التي تعد محورا في مدرسة الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هو التفاته إلى هذه النكتة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في العقائد أو في أي باب من أبواب المعرفة الإنسانية ينبغي عليه أولا أن يحدد المنهج الذي يتبعه لتحقيق المسائل، لأن المناهج متعددة، تارة أن المنهج عقلي والمنهج العقلي أيضا له طرق متعددة، تارة أنه قياسي وأخرى استقرائي، أو أن المنهج منهج نقلي والمنهج النقلي أيضا له أساليب متعددة، تارة هو القرآن فقط وأخرى هي الرواية فقط وثالثة هي القرآن والرواية، وثالثة أن المنهج منهج كشفي فقط، ورابع أن المنهج منهج تجري فقط، ورابع أن المنهج منهج تجري فقط ونحو ذلك. الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه التفى إلى هذه نكتة أنه ما لم يحقق نظرية المعرفة لا يحق له أن يدخل في تحقيق المسائل المرتبطة بالمعارف المرتبطة بالدين سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الأخلاق أو على مستوى الأحكام. ومن هنا تجده قدس سره الشريف أولا بين منهجه في عملية الاستدلال ما هو، وهو الأسس المنطقية للاستقراء، بين نظريته ثم استفاد من هذه النظرية ومعطيات هذه النظرية علم الأصول. كما يعلم الإخوة يعلمون بأنه في علم الأصول السيد الشهيد اعتمد على نية الاحتمال كثيرا في باب التواتر، في حجية خبر الواحد، في التعارض، في العلم الإجمالي، في بحث الظواهر، في الإجماع، في بحث الأصول العملية، كل هذه الأبحاث بناها على نظرية الإجمال. وكان سره ناويا أن يؤسس عقد على نظرية الاحتمال، وله مما يؤس له أنه لم يحالنا أن نقف على تلك النتائج التي إليها إلا في هذه المقدمة المختصة. السيد الشهيد هنا في هذه المقدمة بود أن الإخوة يقرؤوها، يجب أنه يثبت الواجب سبحانه وتعالى من خلال طريق نظرية الاحتمال الذي يعبر عنه بالدليل العلمي، يثبت الرسول أيضا من خلال تطبيق نظرية الاحتمال، ويثبت محتوى الرسالة أيضا من خلال نظرية الاحتمال، وهذا هو المنهج الصحيح. ويتذكرون خصوصا الإخوة الذين يحضرون هذه الأبحاث بشكل مستمر في بحث التفسير، يتذكرون نحن لما اعترضنا على بعض الكتب أو المقالات التي تصدر بحث العقائد، اعتراضنا الأساس كان فيها أن المنهج غير واضح فيها، أنه هو منهج المتبع في تحقيق هذه المسائل، هو المنهج العقلي، هو النقلي، هو المنهج التجري، أي منهج متبع أنت لا تجد أن المنهج منقح في تحقيق المسائل. فلهذا سيدي رحمة الله تعالى في هذه المقدمة أيضا يشير إلى نفس هذه، يقول: كما ثبت الصانع الحكيم بالدليل الاستقرائي ومناه استدلال عمي، كذلك تثبت نوته صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل العلمي الاستقرائي وبنفس المناهي التي نستخدمها في الإدلال على الحقائق المختلفة حياتنا الاعتيادية وحياتنا العملية. شوفوا هذه واحد منهج وهي مهمة، لأنه في حياتنا الاعتيادية نحن نتخذ منهجا، لكنه في مسائلنا الاعتقادية نتخذ منهجا آخر. في حياتنا الاعتيادية نتخذ منهج استقراء، أما في اعتقادنا نتخذ منهج ماذا؟ منهج قياس. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المنطقية مدعاه هذا، حسب النظر عن صحة النتائج التي انتهى إلى أولى، مده أنه وحل منهج في المسائل العلمية والمسائل الغيبية، يعني بعبارة في المسائل المرتبطة بعالم الطبيعة والمسائل المرتبطة بما وراء الطبيعة وعالم الغيب، عالم الغيبي والشهادة. قال: المنهج واحد في تحقيق تلك المسائل المرتبطة بعالم الطبيعة ومسائل ما ورائي عالم الطبيعة. ومن هنا يقول نفسك المنهج نحن نتبعه. أنت عندما أقرأ مقدمات هذا المنهج، خلوا ذهنكم جيدا يمي، تجدون بأنه مستفيد نفس المواد التي استندها السيد العلامة الله تعالى عليه إثبات جهاز القرآن، ولكن هذه المواد استند إليها بطريقة أخرى للوصول إلى النتيجة. ما أدري ملتفتية، المادة مختلفة ومددة، المادة واحدة، لكن الطريقة والصورة تعالى في عملية الإسلام. نحن ماذا يوجد عندنا؟ عندنا مادة و صورة. المادة التي نقوها في بحث اليقينيات به مواد الاستدلال، المادة لابد تكون من القضايا الست اليقينية، أما طريقة الاستدلال صورة الاستدلال التي نبحثها في الأشكال الأربعة. فإذا الأشكال الأربعة مرتبطة بصورة الاستدلال، عبارة مرتبطة بحث الاستدلال، أما بحث اليقينيات في المنطقة مرتبط بمادة الاستدلال. عندما تقرأ، خلوكم جيدا، عندما نطالع هذه المقدمة للفتوى الواضحة لإثبات إعجاز القرآن، نجد أن الماء ماذا؟ مادة واحدة، نفس المادة التي ذكرها أسل الطباطبانا في التفسير، نجد أن الماء موجودة هنا، ولكنه عندما نأتي إلى طريقة الإستدلال، هيئة الإستدلال، صورة الإستدلال، نجد أن الصورة مختلفة. سأنظروا إلى الصورة. طب مادة كما قلت مادة واحد، ولكن الصورة صورة بديعة ذابة. أحاول أستفيد من هذه أيضا، بعد ذلك تضح من خلال، لأن الصورة مادة تضح قات السيد العلامة أيضا، والمطلب اللي يريد أن يبين السيد العلامة الشهيد رحمة الله تعالى يأو من هنا. يقول عندما الطريقة فيها مرحلة متعددة. المرحلة الأولى، وهذا ما يدق تماما على نبوة الرسول أعظم صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة التي أعلنها على العالم باسم السر، وذلك ضمن الطوات التالية. الخطوة الأولى أن هذا الشخص الذي أعلن رسالته على عالم باسم السماء ينتمي إلى به الجزيرة العربية، هذه مقدمة. وإذا كان ينشب الجزيرة العربية، السيد الطيب رحمة الله تعالى يأتي ليبين مستوى الجزيرة العربية من الناحية الثقافية، من الناحية الفكرية، من الناحية الاعتقادية، من الناحية الاقتصادية، ومن حيث القاقات والقوانين الاجتماعية التي كانت تحكم. يقول: هذا كان وضع الجزيرة العربية الذي ولد فيه الرسول الأعظم وترعرع وشب ونمى إلى أن بلغ 40 في هذا الوضع، إلا في سفرتين قصيرتين، وتلك السفرتين كانه ناس كثيرين لم يشاهدوا منه أي شيء غريب. إذن الوضع الطبيعي الذي نشأ فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تأتي من الناحية الثقافية والفكرية، إن لم أقل أنها كانت دون الصفر فكانت صفرا، إذا تأتي إلى عقلية الأحكام الاجتماعية تجد أن العقلية التي كانت تحكم عقلية العشيرة، إذا تأتي إلى الوضع الاقتصادي كان قائما على النهب والسلب والغزوات وغير ذلك، إذا تأتي إلى الحالة
فكرية، الحالة العقائدية تجد أنها كانت قائمة على الوثنية والشرك وتعدد الآلهة إلى غير ذلك. كل هذه الخصوصيات السيد الشهيد رحمة الله عليه يبينها في الخطوة الأولى، وهي البيئة التي نشأ فيها هذا الذي جاء بها القرآن المعجز الذي أعجب بشرية إلى يومنا هذا، يعني لمدة 14 قرن في كل المعارف التي دي. إذا لا يستطيع أحد أن يدعي أن مقام الرسالة أخذ هذه المعرفة من علماء زمانه من بيئته استفادها وآخر القمع التي يمكن أن اتهم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان البيئة بيئة علمية مثقفة من الناحية الاجتماعية متطورة، من الناحية الفكرية عالية، من الناحية الاعتقادية موحدة، هذه لعله كانت تؤثر هذا في إثبات إعجاز القرآن الكريم. فلهذا أريد أن أقول أحسنتم جزاكم الله خير، يعني القرآن الكريم حتى هذه النقطة يريد أن يأخذها من يد المطل ومن يد المنكر. فاقرأ هذه الآية المباركة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا ارتاب المطلون. إذا أنت تقرأ من قبله أو تخط بيمينك، لأنه يقولون أنه ما أخذ من الكتب السابقة، أخذ علماء اللي تعلم عليهم، أخذ. لكن حتى هذه النقطة، نقطة الضعف ونقطة الشك والارتياب، هي بناء هذه الخطوة الأولى منتفية تماما ومنعدمة تماما. إذن الخطوة الأولى بيان البيئة التي شأ فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة. فذا يبين تفاصيل يودي الإخوة أنه يرون إليها. الخطوة الثانية التي لا بد من الوفي عندها، يقول أن الرسالة التي لعب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العالم مثلة في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية تميزت خصائص كثيرة. أولا أنها جاءت نمط فريد من الثقافة الإلهية عليه سبحانه وتعالى، هذا الذي عبره السيد العلامة بماذا؟ بالمعارف الإلهية تحت حسين ماذا؟ الفلسفية. يقول عندما تأتي أنت المعارف التي جاء بها القرآن وتقيسها إلى المعارف الإلهية التي كانت في زمن في شبه الجزيرة العربية، أصلا تجد سنخية، تجد سنخية، ها؟ لا سنخية بين تلك المسائل المعارف التي طرحها القرآن الكريم وبين تلك المعتقدات التي كانت في شيرة العرب. نتجاوز الجزيرة العربية إلى المسابقة إلى العهود عهدين القنين، جيل توراة علماء يهود النصارى إلى غيرهم. الآن بحمد الله تعالى ليس من المشكلة علينا أن نراجع هذه القديمة في بيان المعارف الإلهية. تجد خية بين تلك المعارف التي بينها القرآن الكريم في التوحيد وبين تلك التي جاءت كتب القديمة، أو لا يوجد سنخية. فعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم على علماء اليهود والنصارى، توجد سنخية ومناسبة بين المعارف التوحيدية التي ذكرها القرآن وبين المعارف الموجودة في القديمة، والمناسبة بينها أيضا مناسبة. هذه خصوصية من أهم خصائص القرآن الكريم التي يقف عليها السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه. شوفوا يتضح لكم بأنه يوجد شيء جديد على كلامه أو لا يوجد، ها؟ لا، ولكنه المجمل شنو صاير مفصل. وإلى سيد العلامة الله تعالى عليه عبرته واضحة من المعارف الإلهية. هسه سيد العلامة رحمة الله السيد الشهيد يوصل المعارف الإلهية. تعال معنا إلى تفسير خوئي رحمة الله تعالى عليه. تجد المعارف الإلهية يقول أن القرآن قال كذا في المعارف الإلهية، وينقل كلمات الكتب القديمة يعني التوراة إنجيل في المعارف الإلهية يقارن بينها فجد مناسب. لكن أصل المطلب وين موجود؟ موجود هنا في الميلان، ولكنه المحققون الذي جاءوا بعده هذا يثبت لك بأنه أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كان علن في الميزان. أمثال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والسيد الصدر عندما يأتون يسيرون ماذا خلف هذه المدرسة التفسيرية، يفصون، قد يضيفون وانقصون، ما أقول لا يوجد عندهم أي شيء جديد، ولكن المسار العام أين موجود؟ موجود في التفسير. هذه من قبيل المدارس الأصولية. يأتي المرزا يؤسس مدرسة، تأتي مجموعة من العلماء يسير في أي إطار؟ في إطار في المدرسة الأصولية. هذا مو معنى أنه مقلد، ولا مو مقلد مجتهد، ولكن الإطار العام يا مدرسة، مدرسة المرزا الأصولية. وهذا ما كان يصرح به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إطارته صريحة كان في مجلس خاص، أيضا في مجلس درس، في ذكر هذه الجملة أنه لو كان السيد الطباطائي في النجف لتتلت على يديه. طبعا لتلمثت على يديه في بحث التفسير وإلا في الموارد الأخرى. طبعا ذكر هذه الجملة في مورد الاعتراض على نفسه، اعتراض كان هذا نفسه. قال انا بالامس احد الاخوة سألني اية عن القرآن الكريم فنفيتها اية، وعندما راجعت وجدت انها اية من القرآن. فبدأ يشكل وينقل نفسه نقدا لاذعا، وكانت هذه جملته، انا يقول فوالله لو سئلت عن رواية في شرق الفقه وغربه اجبت عنها سندا متنا دلالا، لان الفقه العجيب في يدي، ولكن عندما اسأل عن اية في القرآن لا اعرف انها من القرآن وليس من القرآن. هذه جعلها من نواقصه ومن الامور التي يعترض فيها على نفسه. ومن هنا وضع درسا في علم التفسير في اخر كل اسبوع يوم الاربعاء، هذا التفسير الموضوعي هي المحاضرات اللي اجتمعت في يوم الاربعاء من بعدها البحث. ولكن هذا ليس معناه انه سيد الصدر رحمة الله تعالى لم يكن مجتهدا في هذه المسائل، لا كان محققا في هذه المسائل، وكان يبعض بعض مباني السيد الطباطون. أتذكر في بحث التأويل عندما انتهينا إلى بحث التأويل علم الأصول نقد السيد الطباطون، لا يتبادر الذهن أنا أريد أن أقول بأنه كان فقط مقل محض للسيد الطباطون، ولكنه أريد أبين عظمة تفسير السيد الطباطون رحمة الله تعالى عليه والفتح الذي أنجزه في عملية التفسير في كتابه الميزان. إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية كما قلنا أنها جاءت بنفط جديد من المعارف في التوحيد بينا، وهذا مما يتوقف على أن نقف على نظرية القرآن التوحيدية، مما يوسف أنه ما عدنا إحنا أبحاث موضوعية الآن، ولكنه بالمقدار اليوم ممكن نظرية القرآن التوحيدية. أنا إذا يسمح للإخوة أتكلم كم دقيقة في نظرية القرآن التوحيدية. شوفوا أنتم عندما تأتون إلى الفلسفات التي قبل الإسلام، إلى العهود القديمة، إلى الكتب القديمة، بل حتى وإلى الفلسفات التي جاءت بعد الإسلام والكلمات المتكلمين، كلها يحوطها شيء واحد أو تدور حول محور واحد، هو أن الله سبحانه وتعالى هو الحاضر أو هو الغائب، أي منهما؟ شوف كل الأدلة تدور على أن الله حاضر أم غائب، ها؟ غائب. وإلا إذا كان حاضرا هل يسأل الدليل على الحاضر أو لا يسأل؟ أنا أسأل الدليل أنك موجود الآن أمامي أو لا أسأل؟ متى أسأل أنك موجود أو لا؟ إذا كنت غائبا أنا أسأل ماذا؟ الدليل على وجودك. إذا كانت الشمس حاضرة أمامي هل يسأل الدليل على وجود الشمس على وجود النهار أو لا يسأل؟ لماذا؟ لأنها حاضرة، لا معنى للسؤال عن الدليل. متى نسأل عن الدليل؟ إذا كان غائبا. أنت تعال ابحث كل الأدلة الفلسفية والكلامية كلها تحاول أن تقيم دليلا على أن الله موجود، ولكنه من أول القرآن إلى آخر القرآن كما يصرح السيد الطباطبائي لن تجد في مورد دليل لإثبات وجود الله. من يقيم دليل لإثباته؟ نعم يتكلم عن صفاته، عن أسمائه، عن أفعاله، عن كل شيء يتكلم، أما أنه موجود أو ليس بموجود يفترض وجوده ماذا؟ بديهي واضح. أفي الله شك؟ فلهذا ورد في كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ شوفوا النظرية كاملا معكوسة، هاي النظرية القرآنية وذيك النظريات الأخرى، مع أنه أولئك الفلاسفة أيضا حتى الفلاسفة الإسلاميين عاشوا في الجو القرآني، ولكنه أيضا تلك الروح العامة في القرآن السيد الطباطبائي. فلهذا يقول احنا في القرآن لا نبحثه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يوجد شك في هذه المسائل. إذا كان هناك شك في جهات أخرى من البحث، هذه النظرية القرآنية، شوفوا هو الفرق يصير جهة أخرى من البحث. النظرية القرآنية في التوحيد أنه كل الأبحاث الكلامية الفلسفية تتكلم عن واجب وممكن ولكن القرآن ما يتكلم إلا ومعلول وواجب وممكن، يتكلم عن الحق وآياته. وهل يمكن أن توجد آية ولا تكون علامة على صاحبها؟ أساسا كل ما في الوجود يحكي ماذا؟ يحكي عظمة الحق، علم الحق، قدرة الحق، جلال الحق، جمال الحق، هذه كلها. فلهذا انت في كل القرآن ما تجد آية فيها إلا معلول واجب ممكن. القرآن دائما يتكلم ماذا؟ آية. والآية انت ارجع الى معناها اللغوي تجد ان المعنى اللغوي للآية يعني العلاء، علاء، فيجعل كل ما في الوجود ماذا؟ علامة لوجود الحق سبحانه وتعالى، لعظمته وقدرته وكبريائه. انت تأتي عندما تأتي الى جملة من المباني الفلسفية، طبعا هذه اقول مباني فلسفية كثيرا منها الا القليل منها، يعني في الحكمة المتعالية ليس الامر كذلك. الحكمة المتعالية هواي حاولت ان تقرب نفسها الى المباني ماذا؟ الى المباني القرآنية، كثير حاولت ان تقرب نفسها. فلهذا عندما اقول مباني فلسفية في الاعم الاغلب مقصود المباني المشائية، مقصود المباني الكلامية. انت عندما تأتي الى المباني الفلسفية المعروفة والكلامية تجد يصور الله سبحانه وتعالى ان الوجود سلسلة من السلسلة، الله جالس في رأس هذه السلسلة وتوجد حلقات، الله يحرك الحلقة الاولى والحلقة الاولى تحرك الحلقة الثانية والحلقة الثانية تحرك ماذا؟ الحلقة الثالثة. فهو تحريك ترتيبي لا تحريك مباشر. ولكن عندما تأتي الى القرآن الكريم تجد كما أنه ينسب الأشياء المسببات إلى أسبابها الطبيعية، في نفس الآن ينسبها ماذا؟ مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول توفته رسلنا، ولكنه من مكان آخر يقول الله يتوفى الأنفس. يقول الرياح لواقح، ولكن يقول أرسلنا نحن. فلهذا دائما تجد في كل موضع كما ان السبب الطبيعي لذلك الشيء موجود، سببه غير الطبيعي وهو الحق ايضا ماذا؟ حاضر في نفس ذلك الموضع، لا انه غائب عن سببية ذلك السبب. وهذه هي من خصائص النظرية القرآنية في التوحيد. فلهذا مما يوسف بحث موضوع ماكو انه احنا نبحث الخصائص العامة في النظرية التوحيدية في القرآن ونقارنها بالخصائص العامة ماذا؟ للنظريات التوحيدية في الفلسفة. هسه الفلسفات على اختلاف مشاربها من مشائية وإشراقية وكلامية وعرفانية وإلى آخره، هذه كلها مشارب متعددة للتوحيد لأنها جميعا تتكلم عن محور التوحيد. هذه الخصوصية الأولى. يقول الخصوصية الثانية التي جاء بها القرآن الكريم أنها جاءت بقيم ومفاهيم عن الحياة والإنسان والعمل والعلاقات الاجتماعية، وجسدت تلك القيم والمفاهيم في تشريعات وأحكام، وكانت تلك القيم والمفاهيم وهذه التشريعات والأحكام حتى من وجهة نظر من لا يؤمن بربانيتها من أنفس وأرفع ما عرفه تأريخ الإنسان من قيم حضارية وتشريعات اجتماعية. هاي نفسها التي تقدم الكلام عنها، والأخلاق الفاضلة والقوانين المدنية، ولكن جاءت ماذا؟ بعبارات أوضح يقرأها يفهمها المثقف، ولكنه تلك مجملة غير واضح. إذن أعطت أخلاق فاضلة؟ طبعا. سيد الطباطبائي بعد ذلك سيبين بأن النظرية القرآنية في الأخلاق شيء، والنظريات الأخلاقية التي كانت في العهود القديمة والتي كانت عند الفلاسفة الأقدمين والقدماء شيء آخر واضح. وهذا أيضا سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى أيضا في نفس هذا الجزء الأول، هناك عندما يبين نظرية القرآن الأخلاقية. يقول أن نظرية القرآن كاملا تختلف عن النظرية الأخلاقية في الكتب القديمة وعن نظرية الأخلاق التي ورثناها من قبيل أرسطو، لأنه تعلمون بأنه أرسطو كتب في علم الأخلاق، وهذا الأخلاق ما لجاء إلى الأخلاق الإسلامية، ثم أضيفت إليه بعض الإضافات في كلمات الغزالي، وبعد بعض الإضافات القليلة لعله 20-30% في كلمات الفيض الكاشاني، وإلى يومنا هذا بعد فرد شيء أساسي في الأخلاق ما مكتوب عنه. فأنت عندما تنظر إلى النظرية الأخلاقية الموجودة عندنا في جذورها تجدها أين؟ تجدها أرسطية. أما نظرية الإسلام في الأخلاق ما هي؟ إلى الآن ماكو حديث، إلى الآن عمل علمي عليها ما موجود. نعم قد توجد شذرات هنا وهناك،
وخصوصا في كلمات عرفائنا في العرفان العملي اكو تحقيق لهذه المسائل، ولكنه تعلمون بان العرفان العملي ليس علما يقرأ، وانما العرفان العملي ماذا؟ سلوك يسلك، طريق للسلوك الى الله سبحانه وتعالى. على اي الاحوال، هذه ايضا انت عندما توجد فد مقايسة بين الاخلاق التي جاء بها القرآن والاخلاق التي كانت ما قبل القرآن لا تجد اي مناسبة ما بينهما، وهذه خصوصية ثانية. الثالثة ان الرسالة في نصوص قرآنية كثيرة تحدثت عن تأريخ الانبياء واممهم، وهذه ايضا من معاجز القرآن ومن الاخبار بالغيب الذي يعبر عنه السيد الطباطبائي رحمة الله، تعدي القرآن بالاخبار عن الغيب، ايضا اخبر عن المغيبات، وهذه كانت من المغيبات. ولا يستطيع احد ان يقول بان القصص التي جاء بها القرآن هي نفس القصص الموجودة في الكتب القديمة. انت عندما ترجع الى تاريخ الانبياء وحياة الانبياء وقصص الانبياء في الكتب القديمة تجد فيها ما شاء الله، بعد الان لا نحتاج الوقوف عندها، تجد فيها ما يقشعر لها جلد الانسان من الامور التي تنسب الى الانبياء، القبائح التي تنسب اليهم، الذنوب التي تنسب اليهم، هذه كانت موجودة في الكتب القديمة. ولكن عندما تأتي الى القرآن الكريم تجد انه يطرح نظرية جديدة في الانبياء، هذه النظرية لا علاقة لها ابدا بتلك القصص والتاريخ والحياة التي تذكرها الكتب القديمة. هذه هم خصوصية اخرى، وخصوصية اخرى ثالث رابعة التي يبينها ان القرآن بلغ في روعة بيانه وبلاغته وتجديده في اساليب البيان الى درجة جعلت منه حتى من وجهة نظر غير المؤمنين بربانيته حدا فاصلا بين مرحلتين من تاريخ اللغة العربية، واساسا لتحول هائل في هذه اللغة واساليبها. هذا هل ينكره احد؟ حتى اولئك الذين يشككون في كل شيء ما لا يستطيعون ان يشككوا في ان القرآن عندما جاء اساسا اساليب اللغة، بيان اللغة، فصاحة وبلاغة اللغة، ما قبل الاسلام شيء وما بعد الاسلام شيء وكلمات تنقل في هذا المجال لأكابر في تلك الأزمنة، الآن لا نريد الوقوف عندها. خب، هذه هي الخطوات، هذه كلها مرتبطة بالخطوة الاولى. إذا كان الأمر كذا، طبعا هذه الخطوة الثانية، طبعا كانت مو الخطوة، الخطوة الأولى بيان بيئة الجزيرة العربية، الخطوة الثانية أن الرسالة التي جاء بها القرآن لا يمكن أن تنسجم مع وضع ماذا؟ أن الرسالة التي جاء بها القرآن بها مفاهيم لا علاقة لها بما كان في شبه الجزيرة العربية. الخطوة الثالثة هي أكبر بدرجة هائلة من الظروف والعوامل التي مر استعراضها في الخطوة الأولى. إذن يوجد تناسب بين الظروف التي عاشها الرسول الأعظم وبين محتوى الرسالة التي جاء بها، أو لا توجد مناسبة؟ ها؟ توجد سنخية أو لا توجد سنخية؟ توجد ملائمة أو لا توجد ملائمة؟ لأنه إذا كانت توجد هناك سنخية ملائمة لكنا يمكن أن نقول بأن مثل هذه الشرائط تنتج لنا مثل هذه النتائج، مثل هذه الأسباب تنتج لنا مثل هذه المسببات. أنت الآن تجد لعله في بعض المجتمعات المتطورة فكريا، متطورة ثقافيا، تجد أنه ينبغ فيها جملة من العلماء الكبار، ولكنه عندما تأتي إلى مجتمع آخر تجد لا ينبغ فيها ولا يوجد فيها مثل أولئك العلماء الكبار. عندما ترجع تجدها أن الشرائط الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت بنحو تفتح المجال لأن ينبغ مثل هؤلاء ولأن يخرج يتخرج مثل هؤلاء من هذه المدرسة الفكرية. انتوا الان تجدون بانه الان في مثل زماننا، بعد احنا محققين في علم الاصول امثال المرزا النائيني والمحقق الاصفهاني والشيخ الانصاري وصاحب الكفاية والسيد الخوئي والسيد الصدر، الان نادر عندنا بعد. والان انتوا ارجعوا الى كل الاساتذة الموجودين اللي يبحثون في علم الاصول وفي علم الفقه، تجده اما مرتبط بها المدرسة او بهذه المدرسة او بهذه المدرسة او بهذه المدرسة. هسه تعال ارجع معنا الى التاريخ العلمي والحياة العلمية لهؤلاء، تجد مولانا حياتهم العلمية كانت اصلا خصبة وقابلة لان تنتج مثل هؤلاء الفحول. يعني تعال إلى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، تجد أن السيد الخوئي عاصر ثلاثة من المحققين الكبار، عاصر المرزا النائيني والعراقي والإصفهاني، ودرس عندهم جميعا. فإذا كانت هناك قابلية جيدة ينبغ ويتخرج شخص مثل السيد الخوئي، أو لا يتخرج بل يتخرج. أما لا، إذا لم يكونوا هؤلاء حتى لو كان هناك استعداد، يتخرج أو لا يتخرج؟ لا يتخرج. في هذه الخطوة الثالثة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على أساس الخطوتين السابقتين يريد أن يقول أن مثل هذه النتائج لا علاقة لها بتلك الأسباب وتلك الشرائط التي كان يعيشها النبي كاملا. أكو قطيعة، أكو عزلة بين تلك الأسباب، تلك الشرائط، ذلك الوضع، وبين هذه الأفكار وهذه المحتويات التي قرأناها في الخطوة الثانية. إذن هي أكبر بدرجة هائلة من الظروف والعوامل التي مر استعراضها في الخطوة الأولى. فإن تاريخ المجتمعات وإن كان قد شهد في حالات كثيرة إنسانا يبرز على صعيد مجتمعه فيقوده ويسير به خطوة إلى الأمام، غير أننا هنا لا نواجه حالة من تلك الحالات لوجود فوارق كبيرة جدا على مستويات متعددة. فيذكر تلك الفوارق يقول: فمن ناحية نواجه طفرة هائلة وتطورا شاملا في كل جوانب الحياة، ومن ناحية نجد تطور شامل في مجتمع إذا كان كذا، ومن ناحية ثالثة، ومن ناحية رابعة، كلها يذكرها. خب، إذا كان الأمر كذلك، النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ النتيجة التي ننتهي إليها، وعلى ضوء ذلك كله ننتهي إلى النتيجة أو الخطوة الرابعة التي هي نتيجة هذه المقدمات، أن هذا القرآن الذي أتى به هو من صنعه أو من صنع قوة فوق هذه الشرائط. ها؟ وبعبارة واضحة، بعد هذا القرآن يمكن أن يكون من صنع بشر أو لا يمكن؟ لأنه نحن استعرضنا وضع البشر ووضع البيئة التي كان يعيش فيها الرسول ووضع الأمم الأخرى من حيث الاعتقاد، من حيث الاجتماع، من حيث السياسة، اقتصاد، فكر، ثقافة، وجدنا أنه يوجد تقاطع، يوجد قطيعة ما بين تلك المقدمات وهذه النتائج. هنا يتدخل حساب الاحتمال ليقول بإذن هذه النتيجة ليست مرتبطة بتلك المقدمات وإنما مرتبطة بالسماء. هسه كيف أن هذه المقدمات تنتج هذه النتيجة؟ بعد هذا موكول إلى كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، كيف أننا نستقرأ عشرة حالات ولكن نصل إلى قانون كلي؟ كيف أنت جنابك تستقرأ عشر حالات تجد بأنه كلما أعطي المصاب بصداع معين هذه الحبة يشفى من الصداع، ولكن تجعل قانونا عاما كليا تقول كلما أصيب الإنسان بمثل هذا الصداع فإنه يشفى بمثل هذا الدواء؟ هذا القانون العام من أين جئت به أنت؟ أنت الحالات التي استقرأتها أجلتك عشرة، مئة، ألف، كيف وصلت إلى قانون كلي قطعي؟ هذه بعد أسسه العلمية والمنطقية منقحة وين؟ في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. وعلى ضوء ذلك كله ننتهي إلى الخطوة الرابعة التي نواجه فيها التفسير المعقول والمقبول للموقف، وهو افتراض عامل إضافي وراء الظروف والعوامل المحسوسة. خذ ذلك العامل الإضافي، لعله 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 لعله، افترض توجد أربعة عوامل، هذه ثلاثة منها لابد أن ننفيها ويبقى عامل أخير وهو عامل وحي الإلهي والارتباط بالسماء. هذه من قبيل أنت ما تفعله حتى في القضايا الطبيعية والعملية وفي القضايا العلمية. أنت الآن عشرة من المصابين بصداع معين تعطيهم حبة الأسبرين فيشفى من الصداع، ولكنه لعل هذا الإنسان سبب شفائه ليست في الحبة، لعله قد شرب اللبن واللبن كان هو المؤثر، والثاني لعله شفاؤه ليس بسبب الحبة بل بسبب أنه كان قد نام قبل ذلك عشر ساعات، والثالث بعامل ثالث، والرابع. هنا نظرية الاحتمال ماذا تفعل؟ تقول خب هذا نعطيه الحبة ونمنعه من اللبن، ذاك نعطيه الحبة ونمنعه من النوم، وهكذا هي نحذف العوامل إلى أن نصل إلى نتيجة قطعية أن سبب الشفاء ما هو؟ هذه الحبة. شوفوا، لهذا يقول هنا العامل المقبول والمعقول لابد أن يكون هو الارتباط بالسماء، لابد أن يكون هو الوحي.
عوامل اخرى ايضا يعقل كان نابغة، لعله كان هناك عالم نحن لا نعرفه، لعله هذه الاحتمالات موجودة، ولكن نظرية الاحتمال لا بد ان تحذف كل هذه الاحتمالات حتى تصل الى هذه النتيجة، وهو ان القرآن مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قال: وهو افتراض عامل اضافي وراء الظروف والعوامل المحسوسة، وهو عامل الوحي، عامل النبوة، الذي يمثل تدخل السماء في توجيه الارض. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هذه هي الخطوات التي استند اليها السيد الشهيد لبيان ان هذا القرآن مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو كلامه الذي تكلم به مع خلقه. طبعا الان بعد التحدي بمن انزل عليه اشارة الى الخطوة الاولى، لانه في هذا التحدي بمن انزل عليه هنا يستعرض السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعض النقاط ايضا المجملة عن البيئة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا الى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدة 40 عام من عمره الشريف لم يظهر منه اي شيء يدل على نبوغه، على علمه، على عظمته، على تعلمه شيئا من العلوم، على قراءته على احد، لم يظهر منه اي شيء. وفجأة بعد 40 عام صدرت منه هذه المعارف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: تحدي القرآن بالإخبار عن الغيب، وهذه بعض النقاط التي ترتبط بالخطوة الثانية. النقطة الثالثة: تحدي القرآن بعدم الاختلاف فيه، وهذه أيضا السيد الشهيد لم يشر إليها، ولكنه يريد أن يبين السيد الطباطبائي هنا الانسجام الكامل بين كل تلك المعارف التي تكلم عنها القرآن الكريم، سواء في مجال العقائد أو في مجال الأخلاق أو في مجال الأحكام والتشريعات. والنقطة الأخيرة وهي ماذا؟ التحدي بالبلاغة التي نقف عندها تفصيلا. خلنا نقرأ بعض العبارات لأنه مطلب واضح. وقد تحدى بالنبي الأمي الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه، ولم يتعلم عند معلم ولم يتربى عند مرب، بقوله تعالى إلى آخر الآية في سورة يونس: فقد كان صلى الله عليه وآله بينهم وهو أحدهم، لا يتسامى في فضل ولا ينطق بعلم، حتى لم يأتي بشيء من شعر أو ناثر نحوا من 40 سنة وهو ثلث عمره، لا يحوز تقدما. عندما تقيسه إلى أقرانه لم يكن متقدما عليهم في فكر، علم، شعر، أدب، لم يكن كذلك، لا يحوز تقدما ولا يرد عظيمة من عظائم المعالي، لم يتصدى لأي أمر، لم يتصدى لقيادة لمسؤولية، حتى نقول أنه بعد 40 عندما تصدى لقيادة ومسؤولية وقاد وأوجد أمة، خب هذا الإنسان كان صاحب خبرة، لا أبدا، هذا الإنسان لم يتصدى لأبسط الأمور، وإذا بعد 40 يتصدى لقيادة ويوجد أمة في تلك الشرائط التي نعرفها. ثم أتى بما أتى به دفعة، فأتى بما عجزت عنه فحولهم، وكلت دونه ألسنة بلغائهم، فبثه في أقل الأرض، فلم يجرع على معارضتي معاض عالم أو فاضل أو ذي بن وفطة. وغاية ما أخذوه هي أنه سر إلى الشام جارفة مع هذه القصص من هنا من الرهب، ولم يكن أسفره إلى الشام إلا مع عمه أبي طالب قبل بلوغي، وإلا مع ميسرة مولى خديجة، وسنه يومئذ 25، وهو مع من يلازمه في ليله ونهاره، ولو فرض محالا ذلك، فما هذه المعارف والعلوم، ومن أين هذه الحكم والحقائق، وممن هذه البلاغة في الميان، مع المقايسة التي أشرنا إليها بينما أتى به وبينما وجدت في تلك المجتمعات عند علماء اليهود والنصارى وغيرهم في الكتب القديمة. سيفترض أنه أيضا تعلم عليهم، ولكنه لا مناسبة بينما أتى به وبينما ذكره وأوجده. وما أخذوه عليه أنه كان يقف على قين بمكة من أهل الروم، كان يعمل السيوف ويبيعها، فأنزل الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي
مبين، لا علاقة بين المطلبين. سيفترض كان يقف عند رومي ويتعلم منه بعض الأشياء، ولكن ذاك لسان أعجمي وهذا ماذا؟ لسان عربي مبين، فلا مناسبة. وما قالوا عليه أنه يتعلم بعض ما يتعلم من سلمان الفارسي وهو من علماء الفرس عالم بالمذاهب والأديان. هسه اللطيف أنه سلمان أيضا كان عابد نار، هسه إذا كان علم سلمان بهذه الدرجة التي تجعل منهم تجعل العلم من العلم موحدا، خلي سلمان ما ظهر موحد قبل أن يأتي إلى مقام الرسالة. بل يقول إنما آمن به في المدينة، آمن به في المدينة، وقد نزل أكثر القرآن بمكة، وفيها من جميع المعارف الكلية والقصص ما نزلت منها بمدينة بل أزيد، فما الذي زاده إيمان سلمان وصحابته؟ على أن من قرأ العهدين وتأمل فما فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين وأممهم رأى أن التأريخ غير التأريخ، أصلا هذا غير ذاك، لا مناسبة بينهم، والقصة غير القصة، ففيهما عثرات وخطايا لأنبياء الله الصالحين تنبل فطرة وتتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس وعقلائهم، والقرآن يبرئهم منها. وفيها أمور أخرى لا يتعلق بها معرفة حقيقية ولا فضيلة خلقية، ولم يذكر القرآن منها إلا ما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم، وترك الباقي وهو الأكثر. خب تحدي القرآن بالإخبار بالغيب أيضا واضح، طبعا إخبار بالغيب إما ما مضى وهو كثير خصوصا فيما يرتبط بقصص الأنبياء السابقين، أو فيما سيأتي وهو أيضا ليس بالقليل فيما يرتبط بالإخبار عن الأمور المستقبلة كثيرة. وأهم هذه الأمور التي أخبر عنها القرآن الكريم وإلى الآن لم تخالف الواقع والحقيقة، هو أنه تحدى العالمين جميعا وقال ماذا؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إلى الآن هذه ولن تفعلوا صادقة أو غير صادقة؟ بعد هذا المقدار، وهو أن يقول إنسان مقولة وتصدق 1400 سنة، هذه ليست كافية في أنه مدعاه صادق. بلي 1400 سنة، ثم مو في مقولة واحدة، مو مرة واحد يجي يقول فد حكمة في جملة واحدة يقول هذه مطابقة، ومرة لا، بتعبير السيد الطباطبائي ما من صغيرة وكبيرة إلا ماذا؟ إلا ووردها، إلا وذكر فيها معارف، إلا وذكر فيها قوانين، إلا وأعطى فيها ضوابط وملاكات. وإلى يومك هذا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه ولن تفعلوا أيضا إلى قيام الساعة أيضا صادقا. على أي الأحوال فيما يرتبط بالأمور الطبيعية، بعد الإخوان بيودي، لأنه هنا ما نريد نقف إحنا بناءنا أنه الميزان نفهمه، الإخوة يرجعون إلى تفسير سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هناك يذكر جملة من الأمور الطبيعية ولكنه المسلمة، وإلى مثل تفسير الجواهر مال الطنطاوي، وآخر تفسير الجواهر مال الطنطاوي زكريا إبراهيم من المفكرين المصريين، يقول بأنه أنا أستغرب بأنه إذا كان القرآن كل شيء ذكر عن اكتشافات العلوم الطبيعية، ليش أنتم ما تلتفتون إليها إلا بعد أن يقع الاكتشاف؟ أنتم من اكتشفت الذرة تقولون القرآن أشار ماذا إلى وجود الذرة؟ أنت شان تقرأ القرآن وتقول بأن القرآن يؤمن ماذا بوجود الذرة، وإن كان العالمين جميعا يقولون ذرة ما موجود؟ إذن تبين هذا مو تفسير القرآن، وإنما هو ماذا؟ تطبيق القرآن على العلوم الطبيعي، هذا مو تفسير القرآن بعد، هذا تحميل على القرآن. ملتفتين للمطلب؟ إذن هذه الحالة طبعا مثل هذه التفاسير، يعني التفاسير اللي تحاول تطبيق كل ما أتت بها العلوم الطبيعية على القرآن الكريم أو بالعكس، هذه يتصور أنه واحدة من أن رسالة القرآن ما هي؟ رسالة القرآن هداية الإنسان إلى الله، لو رسالة القرآن كتاب فيزياء وطبيعيات وفلك وكيمياء وأذني، هذا شوفوا في الرتبة السابقة مفترض بأن رسالة القرآن هي أن يذكر كل الكشوفات الطبيعية. مع أنه هذه ليست من رسالة القرآن، ليست من مسؤولية القرآن الكريم. فالإخوة هذا يطالعوا لي أنه أنا ما وجدت فد بحث أساسي تحدي القرآن بالإخباري بالغيب. هسه إذا إن شاء الله بقي فد مطلب نذكره في غد إن شاء الله. إحنا يوم غد أدنى الدرس الثلاثاء والأربعاء، إن شاء الله سيستمر درس التفسير، والحمد لله رب العالمين.